الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن قوة إيران نابعة من دماء الشهداء كقاسم سليماني، ويدعو لتبيين الحقائق بشأنه. طهران تدعو الوكالة الذرية الدولية لإصدار التقارير بشكل مهني وحيادي ومستقل. رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يعلن استقالته رسميا، ويدعو المجلس للمصادقة عليها. إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن قوة الجمهورية الإسلامية نابعة من دماء الشهداء، خصوصا الشهيد الفريق قاسم سليماني. رئيسي ولد استقباله أسرة الشهيد سليماني اعتبر الاحتفاء بذكرى الشهداء واحترام مكانتهم السامية واجبا على كل إيراني، خصوصا مسؤولي الحكومة، مشددا على أهمية كشف الحقائق أمام العالم ومواجهة الإعلام الغربي الذي ادعى أن الفقيد الراحل شخصية إرهابية. وأشار إلى أن اسم الفريق قاسم سليماني تحول إلى أحد رموز النظام الإسلامي، ما جعل الكثير من الدول تضمر الأحقاد ضده. جرت في العاصمة طهران مراسم توديع جثمان الشهيد حسين تقيفور أحد شهداء الأمن في أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد، حيث طالب المشاركون القضاء بمحاكمة مثيري الشغب ومسببي جرح واستشهاد المواطنين وقوات الأمن. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
لبيك يا خامنئي لبيك يا حسين.
حضور جماهيري من الشعب الإيراني شهدته البلاد في تجمع حمل عنوان أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حضور أدان الإهانة للقرآن الكريم وحرق المساجد وعلم البلاد من قبل المخربين، وطالب القضاء بالتعامل مع مثيري الشغب بحزم ومحاكمة مسببي جرح واستشهاد المواطنين وقوات الأمن.
إن الحضور الجماهيري الشعبي الذي شهدته البلاد أثبت بأن الشعب لا يريد الشغب، وطالب بالثأر لدماء الشهداء والضحايا.
هنا في معراج الشهداء وسط العاصمة طهران يودع المواطنون الشهيد حسين تقيبور أحد الشهداء الذين راحوا ضحية الدفاع عن أمن البلاد، مطالبين بمحاسبة الفوضويين الذين انتهكوا حرمة الإسلام والمقدسات الإسلامية والحجاب وفقا للقانون.
رسالتي للعدو هي أن أعمال الشغب هذه لا تؤثر على عزيمة الشعب والدين والثورة، وستكون الثورة أقوى يوما بعد يوم. إن زوجي راح شهيدا، وابني بالتأكيد سيواصل ضرب أبيه.
إن الطريق الذي سلكه أبي لا نهاية له، وسأسير على دربه ودرب باقي الشهداء.
الشهيد حسين تقيبور شهيد من شهداء الأمن في الأحداث الأخيرة إلى جانب عدد من المواطنين الأبرياء، الأحداث التي استهدفت المواطنين فهي ليست الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة التي يخطط لها الأعداء في الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لضرب الثورة الإسلامية.
أعمال شغب شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية والتي تسببت بأضرار للمواطنين وقوات الأمن، لكن الشعب حدد خطه الأحمر وهو الوقوف إلى جانب الثورة ومبادئها الإسلامية.
أعرب وزير الخارجية الإيراني عن استعداد إيران للتعاون مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ثلاثة مواقع مزعومة داخل البلاد. وأوضح أمير عبد اللهيان أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق في المباحثات سيمنح الجانب الإيراني الوكالة الدولية حق الوصول لتلك المواقع، مشددا على ضرورة إزالة المزاعم التي وضعت على جدول أعمال الوكالة قبل كل شيء، وبخصوص عقد جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة برعاية الاتحاد الأوروبي. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن ترفض التفاوض في حال طلبت واشنطن ذلك. قال نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية لشؤون العمليات عباس نيلفروشان إن الشعب الإيراني وفي ظل عقيدته الراسخة وقدرته الإيمانية شكل جبهة المقاومة ضد القوى العظمى إبان الحرب المفروضة. وأضاف العميد نيلفروشان أن حرس الثورة الإسلامية يبحث عن الإنجازات التي تمنحه القوة والقدرة. وحول الاشتباكات الحدودية التي تحدث بين البلدان المجاورة وقصف مقرات الزمر الإرهابية في شمال العراق، قال نيلفروشان: أبلغنا سلطات كردستان العراق بأننا سنقوم بالرد على أي جهة تستهدف أمن الجمهورية الإسلامية، ونراقب بدقة كافة المواقع التابعة للكيان الصهيوني قرب حدودنا، وسنرد على أي تهديد في الوقت المناسب. أفادت مصادر إعلامية عراقية أن رئيس مجلس النواب في البلاد محمد الحلبوسي قدم استقالته من منصبه رسميا. وأوضحت المصادر أن جلسة البرلمان القادمة ستتضمن التصويت على استقالة الحلبوسي، مشيرة إلى أنه طلب من المجلس أن تكون هذه الجلسة يوم الأربعاء المقبل ويتم فيها انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس. ويأتي هذا القرار بعد ساعة على اجتماع رئيس مجلس النواب مع مفوضة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ومناقشة الطرفان آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد. حول إعلان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تقديم استقالته من منصبه رسميا، نستمع إلى الإعلامي محمد القيم من العراق.
كان الإعلان عن جدول أعمال جلسة برلمانية ستكون بعد توقف للبرلمان على خلفية ما شهده من أحداث تمثلت باقتحام المنطقة الخضراء ووصلت إلى حد الاشتباك، فهذه تعد الجلسة الأولى التي ستنعقد لمجلس النواب العراقي بعد كل هذه الأحداث. جدول أعمال الجلسة حمل يعني نقطتين رئيسية، الأولى هي التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. طبعا هذه الاستقالة يعني لم تكن ابدا في الحسبان، يعني ولا تذهب اليها اي تحليلات سياسية، على اعتبار ان موضوع رئيس مجلس النواب هو محتوم مسبقا للمكون السني والتحالف السيادة على التحديد، وايضا معروف عن الحلبوسي انه احد يعني السياسيين الذين يتمسكون بهذا المنصب. لذا الاعلان عن أن تكون الجلسة المقبلة أن تشهد التصويت على استقالة الحلبوسي، هذا يعني يعتبر مثال جدل ويعتبر أمر مفاجئ في العملية السياسية العراقية. وأيضا الفقرة الثانية هي التصويت على النائب الأول لرئيس مجلس النواب وهو محسن المندلاوي وهو سياسي مستقل. لكن يعني التحليلات السياسية كلها تتجه إلى أن هذه الخطوة يعني أن يكون منصب رئيس مجلس النواب حاليا قد يعرقل الإجراءات يعني تسمية رئيس الجمهورية أو تشكيل حكومة جديدة، ما يفاقم أزمة الانسداد السياسي التي يمر بها العراق حاليا على الرغم من مرور أكثر من 300 يوم على إجراء الانتخابات. كادرين الدستور العراقي صريح وهو ينص على أن بعد الانتخابات وبعد تسمية النواب أو مرشحي الكتل الفائزين في الانتخابات يلتئم مجلس النواب العراقي بجلسة يتم فيها اختيار رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس النواب المنتخب، هنا يعني نركز على كلمة المنتخب، يدعو للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية. الجمهورية يقوم بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء.
صرح نائب وزير الخارجية الروسي بعدم وجود أي تغيير في نهج موسكو بشأن احتمال استخدام السلاح النووي، وأن كل شيء يسير وفق العقيدة العسكرية الروسية في مجال الردع النووي. واعتبر سيرجي ريابكوف محاولة واشنطن إملاء إرادتها على موسكو عبر فرض العقوبات ستفشل، مؤكدا أن روسيا لا تسعى إلى التصعيد. وبشأن الاتصالات بين البلدين، قال ريابكوف إن الارتباطات عبر السفراء لن تكون مكثفة كالسابق، لكن قنوات الاتصال يجب أن تعمل، موضحا أن الجانب الروسي لم يتوقف عن تبادل الإشارات مع واشنطن بالمجال النووي. حول رد موسكو على تحذيرات واشنطن بشأن الأسلحة النووية، نستمع إلى التقرير التالي.
وسط تهويل غربي، واشنطن من جديد تحذر من عواقب كارثية إذا استخدمت موسكو أسلحة نووية في أوكرانيا، وتتوعد برد فعل صارم جدا. موقف جاء بعد تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده ستستخدم كل الوسائل الدفاعية لحماية أراضيها. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال أن بلاده أرسلت تحذيرات سرية وواضحة إلى موسكو لثنيها عن خيار الحرب النووية ووقف الحديث الفضفاض عن الأسلحة النووية. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بدوره قال أن بلاده تعتزم جعل روسيا تفهم بوضوح ما ستكون عليه العواقب إذا سلكت الطريق المظلم لاستخدام الأسلحة النووية على حد تعبيره. وبينما وصفت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس التهديدات الروسية بالجوفاء، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه يأخذ التهديدات النووية الروسية على محمل الجد.
ربما بالأمس كانت خدعة، الآن يمكن أن تكون حقيقة واقعة. إن بوتين يريد تخويف العالم بأسره، ويجب مواصلة الضغط عليه لردعه واحتواء هذا التهديد.
وردت روسيا على ما يشيعه الغرب. مجلس الدوما الروسي دعا مسؤولي واشنطن للاطلاع على العقيدة النووية الروسية قبل إصدار التحذيرات إلى روسيا عبر وسائل الإعلام، وقالت إنها ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الولايات المتحدة عن إمكانية استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا. وفيما من المتوقع صدور حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا هذا الأسبوع، أعلنت كييف تسلمها منظومة صواريخ أمريكية متطورة أرجو من طراز ناسامز، فيما أشارت إلى قتال عنيف يدور ضد القوات الروسية في العديد من الأماكن على امتداد خط المواجهة، مؤكدة أن بعضها حقق نتائج إيجابية.
اقتحم أكثر من 300 مستوطن صهيوني ساحة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وذكرت مصادر محلية أن الاقتحامات تمت بشكل مجموعات متتالية، مشيرة إلى تأديتهم جولات استفزازية وطقوس تلمودية. وحسب المصادر، فإن باحة المسجد المبارك تحولت إلى ساحة للاعتداءات، لافتة إلى إصابة أكثر من 30 مرابطا فلسطينيا واعتقال آخرين خلال الساعات الماضية. إلى ذلك اندلعت مواجهة بين الاحتلال وأهالي بلدة بيت أجزة شمال غرب القدس المحتلة بعد قمع الصهاينة وقفة تضامنية تطالب باسترداد جثامين شهداء يحتجزهم الاحتلال. أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه من تصدر تحالف يمين الوسط في الانتخابات البرلمانية الإيطالية. وقالت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كاتارينا بارلي أن جورجينا ميلوني زعيمة حزب إخوة إيطاليا قد تشغل منصب رئيس المجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه سيكون مثلها الأعلى السياسيون من أمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهنغاري الحالي فيكتور أوربان. من جانبه، عبر نائب البرلمان الأوروبي توماس فايتس عن اعتقاده بأن ميلوني ستصبح كارثة على أوروبا حسب تعبيره. توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان بدفع الثمن باهظا لدورها فيما أسماه بحياكة المؤامرات على تركيا. وأشار أردوغان في تصريحات صحفية إلى ما قام به اليونانيون من مجازر جماعية، مبينا أن الأتراك لن يتهاونوا في الدفاع عن حقوق بلادهم ومصالحها بكافة الوسائل المتاحة. وأكد أن الأطراف التي تحرض أثينا ضد أنقرة تسعى إلى إعاقة مشروع تركيا الكبيرة، مشددا على استعداد بلاده لتسخير كل إمكانياتها لمواجهة الجانب اليوناني. إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يؤكد أن قوة إيران نابعة من دماء الشهداء كقاسم سليماني ويدعو لتبيين الحقائق بشأنه. طهران تدعو الوكالة الذرية الدولية لإصدار التقارير بشكل مهني وحيادي ومستقل. رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يعلن استقالته رسميا ويدعو المجلس للمصادقة عليها. أشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.
برنامج خاص بمناسبة استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعيش هذا اليوم ذكرى استشهاد الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام، مولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه. وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم هذا البرنامج. ملامح من شخصية الإمام عليه السلام.
مستمعينا الأعزاء، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام هو أحد أئمة المسلمين وعلم من أعلام الهدى والصلاح من أهل البيت عليهم السلام، لذا كانت حياته منارا للمهتدين ودليلا للسائرين في طريق التقوى والعبادة، ومثلا أعلى في الأخلاق والسلوك المستقيم. وسنذكر هنا مستمعينا الأعزاء بعض صفات الإمام عليه السلام وخصاله الحميدة من الزهد والعبادة والتواضع وحسن المعاشرة. فقد وصف رجاء ابن أبي الضحاك الذي رافق الإمام عليه السلام طوال سفره من المدينة إلى مرو بعدما استدعاه المأمون عبادة الإمام وتقوى، فقال: كنت معه من المدينة إلى مرو، فوالله ما رأيت رجلا كان أتقى لله تعالى منه ولا أكثر ذكرا لله في جميع أوقاته منه، ولا أشد خوفا لله عز وجل منه. فكان إذا أصبح صلى الغداة، فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ويصلي على النبي حتى تطلع الشمس، ثم يسجد حتى يتعالى النهار، ثم يقبل على الناس يحدثهم ويعظهم إلى قرب الزوال.
وفي بحار الأنوار روى العلامة المجلسي عن أحد مرافقي الإمام قال: كنت مع الإمام الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة له فجمع عليها مواليه، فقلت: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة. فقال عليه السلام: مه، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال. وفي الكافي الشريف روى الشيخ الكليني عليه الرحمة عن الحسن بن الوشاء أنه قال: دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك وقال: مه يا حسن. فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يديك؟ تكره أن أؤجر؟ فقال عليه السلام: تؤجر أنت وأوزر أنا. فقلت له: وكيف ذاك؟ فقال سلام الله عليه: أما سمعت الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي عبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد. على أريكة العلم.
مستمعينا الأفاضل، كان الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام مفزع العلماء وملجأ أهل الفكر والمعرفة، يناظر علماء التفسير ويحاور أهل الفلسفة والكلام، ويرد على الزنادقة والغلاة، ويوجه أهل الفقه والتشريع، ويثبت قواعد الشريعة وأصول التوحيد. فكان سلام الله عليه محور التوحيد ومركز الإشعاع ومنطلق الأصالة والنقاء. وقد شهد العلماء والفقهاء والحكماء بسعة علمه وإحاطته بمحتوى الكتاب المجيد وأسراره ومعارفه، وشمول معرفة الإمام لكليات الشريعة وجزئياتها. وقد شهد علماء عصره من فقهاء وحكماء ومتصوفة ومتكلمين إسلاميين ومن زنادقة وغلاة وملاحدة بغزارة علمه وقوة حجته وتفوق بيانه على خصوم الإسلام في مجالس المناظرة والإفتاء ومجالس الحوار والمحاججة، حتى إن محمد بن عيسى اليقطيني قال: لما اختلف الناس في أمر أبي الحسن الرضا عليه السلام جمعت من مسائله مما سئل عنه وأجاب 15,000 مسألة.
نعم، كان مجلس الإمام الرضا عليه السلام المرجع والمأوى لطلاب العلم وأساتذة المعرفة، وكلمته الفصل والحسم للمتنازعين. وقد عبر عن هذه الحقيقة عليه السلام بقوله: كنت أجلس في الروضة والعلماء بالمدينة متوافرون، فإذا أعي الواحد منهم مسألة أشاروا إلي بأجمعهم وبعثوا إلي بالمسائل فأجبت عنها. ومن هنا كان المأمون يعقد مجالس المناظرة ويدعو العلماء المسلمين والمتكلمين وأصحاب الرأي وعلماء الأديان والدعوات المختلفة، ويدعو الإمام الرضا عليه السلام للمحاججة والحوار والمناظرة. إن علوم الإمام عليه السلام ومعارفه لهي ميراث النبوة وهبة من الله له، تنكشف بها المعارف وتستبين له الحقائق وتنضح له العلوم. فكمال العلم والمعرفة وكمال الذات هما السبب والمبرر للإمامة والولاية والقيادة السياسية التي جعلت أهل البيت عليهم السلام يتفوقون ويقدمون على من سواهم.
وقد حاز الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام كل هذه الصفات، فاستحق أن يكون الإمام وولي الأمر والمرجع لعلماء الأمة وقادة الفكر وأساطين المعرفة. Thank you. أبيات في مدح الإمام عليه السلام.
أيها الأخوة والأخوات، بعد أن أسند المأمون العباسي ولاية العهد للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، دخل عليه الشاعر المعروف الحسن بن هاني أبو نواس، فطلب المأمون من أبي نواس أن ينشد أبياتا في مدح الرضا سلام الله عليه. فأنشأ أبو نواس يقول: قيل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون الكلام النبيه، لك من جواهر الكلام بديع يثمر الدر في يد مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه. من وصايا الإمام عليه السلام:
قال الإمام الرضا عليه السلام في وصية له: صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها. قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وعن علي بن شعيب قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي: يا علي، من أحسن الناس معاشا؟ قلت: يا سيدي، أنت أعلم به مني. فقال عليه السلام: من حسن معاش غيره في معاشه. ثم قال: يا علي، من أسوأ الناس معاشا؟ قلت: أنت أعلم. قال عليه السلام: من لم يعش غيره في معاشه. يا علي، احسنوا جوار النعم، فإنها وحشية ما نأت عن قوم حتى عادت إليهم. يا علي، إن شر الناس من منع رفده وأكل وحده وجلد عبده. يا علي، أحسن الظن بالله، فإن من حسن ظنه بالله كان الله عند ظنه، ومن رضي بالقليل من الرزق قبل منه اليسير من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤونته ونعم أهله، وبصره الله داء الدنيا ودواءها، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. يا علي، ليس لبخيل راحة، ولا لحسود لذة، ولا لملول وفاء، ولا لكذوب مروءة.
ومن وصية الله عليه السلام إلى عبد العظيم الحسني قال سلام الله عليه: أبلغ عني أولياء السلام وقل لهم لا يجعل للشيطان على أنفسهم سبيلا، ومرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم، وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة، فإن ذلك قربة إلي، ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك أو أسخط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب، وكان في الآخرة من الخاسرين.
Thank you.
من حكم الإمام الرضا عليه السلام.
قال الإمام الرضا عليه السلام: من شبه الله تعالى بخلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر. وقال عليه السلام: من علامات الفقيه الحلم والعلم والصمت، إن الصمت باب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب المحبة، إنه دليل على كل خير. وقال عليه السلام: صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله. وقال سلام الله عليه: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. وقال سلام الله عليه: المؤمن إذا أحسن استبشر، وإذا أساء استغفر. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه السلام: الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والتفويض إلى الله. من مناظرات الإمام عليه السلام.
حضرات المستمعين، في كتابه وفاة الإمام الرضا عليه السلام يذكر السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم أن محمدا بن زيد الرازي قال: رأيت مدية مسمومة عند بعض الخوارج، وسمعته يقول: إني داخل على هذا الذي يزعم أنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأله عن موافقته لهذا الطاغية في ولاية العهد، فإن كانت له حجة، وإلا أرحت الناس منه. فلما دخل على الإمام ابتداه أبو الحسن عليه السلام بقوله: أجيبك عن مسألتك بشرط. فقال الخارجي: وما هو؟ قال الإمام عليه السلام: تكسر الذي معك إذا اقتنعت بالجواب. فتحير الخارجي وبهت، وأخرج المدية وكسرها، ثم قال: أخبرني عن موافقتك هذا الطاغي وأنت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عندك كفار. فقال أبو الحسن عليه السلام: أرأيت هؤلاء أكفر أم عزيز مصر وأهل مملكته؟ إن هؤلاء يزعمون أنهم موحدون، وأولئك لم يوحدوا الله ولم يعرفوه، ويوسف بن يعقوب نبي وابن نبي، وقد قال للعزيز: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكان يجالس الفراعنة، وأنا أجبرت على هذا الأمر وكرهت الدخول فيه، فما الذي نقمت منه؟ فقال الخارجي: لا عيب عليك، فإنك صادق، وأنك ابن نبي الله.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم برنامجا خاصا بمناسبة استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أنيس النفوس أنت شمس الشموس. يا أنيس النفوس يا أنيس أنت شمس الشموس أنت شمس بحقك الحديث المصطفى ينسب بحقك الحديث المصطفى ينسب ستدفن بضعة مني أرض غربة ستدفن بضعة مني أرض غربة وكل مذنب يزور ينغفر ذنب وكل مكروب يفرج الله عن كربه. يا أنيس أنت شمس الشموس أنت
شمس. يلا شباب عندك على الأولى
يا أنيس.
أي ما شاء الله
مهجور أنت شم بحقك قلب ينعم سيد الأكوان بحقك قلب ينعم سيد الأكوان اسم اسمي وأبوه باسم ابن عمران بغربته اللي يزور يحصل الغفران. يا أنت شمس الشموس أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس أنت شمس الشموس بحقك قال جدك باقر العصمة
للشاعر السيد سعد الذبحاوي
بحقك قال جدك باقر العصمة اسم جدي أمير المؤمنين اسمه اسم جدي أمير المؤمنين اسمه بخرسان يقتل والعدة سمه ليزوره عارف بحقه انكشف غمه. يا أنيس النفوس أنت شمس
مولاي مولاي.
يا أنيس النفوس أنت شمس
قسم القرآن الكريم يقدم
تعاليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم فيما يلي الحلقة 25 من برنامج تعليم التجويد. نواصل معكم أعزائي المستمعين الكرام شرح أنواع الوقف في القرآن الكريم، ووصل بنا الحديث إلى الوقف الكافي. وعلامة هذا النوع من الوقف في المصاحف العثمانية كلمة قلا مصغرة ومعناها الوقف أولى، وتوضع هذه العلامة فوق الكلمة التي يراد الوقوف عليها. وهذا الوقف يحصل على ما تم معناه، ولكنه تعلق بما بعده معنى لا لفظا، ويحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده، ويؤدي كل منهما إلى جملة مفيدة، وهو كثير في الفواصل وغيرها، كالوقوف على كلمة لا يؤمنون من قوله تعالى: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، والوقوف على يرضونه من قوله تعالى: لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، سورة الحج الآية 59. الوقف الآخر الوقف الحسن، وعلامته صلاة مصغرة توضع فوق الكلمة التي نريد الوقوف عليها، ومعناها الوصل أولى، وهو الوقف على ما تم في ذاته ولكن يتعلق بما بعده لفظا ومعنى، وذلك بأن يكون الموصوف في الجملة الأولى والصفة في الجملة الثانية، أو انفصال الفاعل عن المفعول به، نحو قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، سورة الأنعام الآية 17. فالوصل في هذه الآية المباركة بين كلمة هو التي وقفنا عليها والكلمة التي بعدها، وهي كلمة وإن يمسسك، هو أفضل، لأن المعنى سوف يكتمل في هذه الحالة. سوف نعيد الآية مع الوصل. استمع عزيزي الكريم إلى حالة الوصل بين جزئي الآية بدقة وتدبر في المعنى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. مثال ثان: إذا وقفنا على لفظ الجلالة من قوله تعالى: بسم الله، وعلى الحمد لله، فلا يحسن الابتداء بما بعدهما لتعلق ما بعدهما بهما، أي ببسم الله والحمد لله، فيجب الرجوع عليهما في حالة الابتداء، ونقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك في المثال الآخر: الحمد لله رب العالمين، من دون فصل بين بسم الله و الرحمن الرحيم، وكذلك من دون فصل بين الحمد لله ورب العالمين. ضربنا لكم مثالين للوقف الحسن، وتستطيع عزيزي المستمع أن تأتي بأمثلة كثيرة من آيات القرآن الكريم بعد معرفة معنى الوقف الحسن الذي شرحناه آنفا.
يا رسول الله طه، يا رسول الله طه، من به الله
أحبائي المستمعين الأكارم، أما الوقف الآخر فهو الوقف القبيح، ونذكر هذا الوقف لكي يتجنبه القارئ العزيز. والوقف القبيح هو الوقف على ما لا يتم الكلام به ولا ينقطع عما بعده لشدة تعلق ما قبل الوقف بما بعده، ولو وقف عليه القارئ لأدى إلى معنى خلاف المراد. والوقف القبيح كالوقف على المبتدئ دون خبره، أو الوقف على الفعل دون فاعله، أو الوقف على الناصب دون منصوبه. مثال على الوقف القبيح: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، دون أن يكمل القارئ الآية، وهي قوله تعالى: وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، سورة النساء الآية 43. أو الوقف على قوله تعالى في سورة الكهف الآية 17: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل. فإن الوقوف على كلمة يضلل قبيح، لأن تعلقه بما بعده تعلق شديد، وهو قوله تعالى: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكذلك في قوله تعالى في سورة يوسف: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. وكذلك قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس. وكذلك: إن الله لا يهدي، ومثله: وما أرسلناك، دون أن يكمل القارئ إلا رحمة للعالمين. وأقبح من الوقف على ما يوهم وصفا لا يليق بذات الله تعالى، كأن يقف على كلمة يستحي في قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. فلا يجوز مثل هذا الوقف إلا لضرورة، ثم يعيد الكلمة التي وقف عليها ويصلها بما بعدها إذا لم يتغير المعنى، وإلا أعاد الجملة التي سبقت الكلمة التي وقف عليها للضرورة، ككلمة يستحي التي ضربناها هنا مثلا.
يا رسول الله، نور الفكر وما بين الظنون.
أحبائي الأكارم، ننتقل إلى موضوع آخر هو الابتداء. وكذلك يجب على القارئ أن يحسن الابتداء بقراءة الآيات الكريمة، كما يجب عليه أن يحسن الوقوف عليها،
فلا يبتدئ إلا بما يوضح المعنى، فكما أن هناك وقفا قبيحا كذلك هناك ابتداء قبيح، كأن يقرأ قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فيبتدئ بقوله يد الله مغلولة. نعوذ بالله أن نقول ذلك كما قالت اليهود ذلك. ملاحظة بالنسبة للوقف على رأس الآية الأولى من قوله تعالى في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فوصل الآيتين واجب لأنهما تعلقا ببعض لفظا ومعنى. وبما أن الوقف على رؤوس الآيات سنة، فيستحسن أن يقف القارئ مرة على رأس الآية الأولى ثم يصلها بما بعدها مرة أخرى، وبذلك يكون القارئ قد أصاب الواجب وهو الوصل، وأصاب السنة بالوقف على رأس الآية. والخلاصة: أهم أقسام الوقف: التام، وهو الوقوف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. الوقف الكافي، وهو الوقوف على ما تم معناه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا. الوقف الحسن، وهو الوقوف على ما تم معناه وتعلق بما بعده معنى ولفظا. الوقوف القبيح، وهو الوقوف على ما لم يتم معناه وتعلق بما بعده لفظا ومعنى. أحبائي الأكارم، سنتلو عليكم آيات بينات من سورة الفجر. الآية الأولى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. صدق الله العلي العظيم.
أحبائي المستمعين الكرام، إلى هنا ننهي برنامجنا لهذه الحلقة، آملين اللقاء بكم في حلقات مقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد.
صلى فمي تبارك جرحك من ملهمي لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غليل الزمان الظمي. بمحراب جرحك صلى فمي تبارك جرحك من ملهمي لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غليل الزمان الظامي. فأنت ابن موسى وأنت الرضا كريم حوى وإنك سور بناه الإله بك شرعة المصطفى تحتمي.
أبا الحسن
أبا الحسن أبا الحسن
يا علي
سلطان مجدك ذل الزمان وذلت له هامة الأنجوم. بصبرك زلزلت عرش الظلال وجرعته غصة العلقم. لسلطان مجدك ذل الزمان وذلت له هامة الأنجوم. بصبرك زلزلت عرش الظلال وجرعته غصة العلقم. كما راح قبل بوعد الطفول حسين يزلزله بالدم. واسمك بلسم جرح القلوب تبارك اسمك من بلسمي.
أبا الحسن
أبا الحسن
يا علي يا علي ابن موسى الرضا.